بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 40، إذا أجر عينا ثم باعها بعد تأجيرها. قرأنا هذا، صلنا عندها. أجر عينا ثم باع بعد تأجيرها فليصح البيع. قال مذهب أحمد ومالك والشافعي في أحد قولي: صحة البيع، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلم تمنع الصحة كما لو زوج أمته ثم باعها. ويحتاج إلى أن يبين أنها مؤجرة لمدة كذا وكذا. ما في معنى، يعني إذا بين ما في قبل أن يشترط في هذا القول أنهم يبين، أن الباع يبين للمشتري أنها مؤجرة. كيف صح الزواج؟ لا، الزواج ما يخرج إلا بالطلاق، إلا بالخلع إذا كان من قبل المرأة نفسها. إذا لم يبين هذا غرة له أن للمشتري أن يرجع على من غره، إما بفارق الثمن أو بالفسخ. لأن الإجارة عقد على المنافع، فلم تمنع الصحة كما لزوج أمته ثم باع. وقال الشافعي في قولنا: إن باعها لغير المستأجر لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم، فأشبه بيع المغصوب. هذا ليس صحيح. أجر داري هذا لمدة 6 أشهر وأبيعه لشخص آخر، مع البيان أنه مؤجر لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، فيدخل على بينة. وأجيب عن ذلك بأن يد المستأجر إنما هي على المنافع، والبيع على الرقبة، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر، كما لو باع الأمة المزوجة. ولئن منعت التسليم في الحال، فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه، وهو عند انقضاء الإجارة، ويكفي القدرة على التسليم حينئذ كالمسلم فيه. وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر، فإن أجازه جاز وبطلت الإجارة، وإن رده بطل. وأجيب بأن البيع واقع على غير المعقود عليه في الإجارة، فلم تعتبر إجازته. البيع على العين على الرقبة، والإجارة على المنافع، اختلفت الجهتان. قال أبو عبد الله: فوالله الصحيح القول الأول والله أعلم، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن القيم. إذا لم يبين له المشتري بالخيار بين أن يفسخ أو يأخذ الإجارة، يقول الآن الإجارة تتحملها أنت، أنه اشترى منه البيت على أنه يستلمه في الحال، اتفقوا على ذلك، فالمشتري بالخيار بين أن يقر المستأجر والإجارة، والأجرة تتحول للمشتري، وبين أن يعود بالفسخ يفسخ. قال مسألة 41: إذا باع العين من المستأجر فهل تنفسخ الإجارة؟ باع العين من المستأجر نفسه، المستأجر هو الذي اشترى. قال في المسألة وجهان للحنابلة والشافعية، أما المسألة هي غالبا أنه سيفسخ الإجارة، سيتكلمون على مسألة الإجارة، لكن فرضا أنهم أطلقوا البيع ولم يتكلموا على الإجارة، مطلق البيع هل يفسخ الإجارة؟ من يجيب؟ أطلقوا البيع، هل مطلق البيع يفسخ الإجارة؟ نصر ما اتفق معه، أنت مستأجر عندي بعت لك البيت، ما اتفقت معك على أنك توفيني الإجارة، أو وأنت أيضا ما اتفقت معي على أن تنقض الإجارة، بعتك العين ولم نتكلم على الإجارة، وقد استأجرت مني العين لمدة 6 أشهر وقدمت الإجارة، أعيدها لك أم لا؟ يعني عند الإطلاق هل أعيد لك الإجارة؟ صار البيت ملكا لك، أو نستمر على العقد الأول لأننا ما نقضناه؟ الأقرب أنه ما تنفسخ، لا ما تنفسخ، هذا هو الأقرب. وفي الغالب أنهم يتكلمون على هذه المسألة، لكن لو فرض أنهم أطلقوا العقد وما تكلموا عليها فتبقى يبقى العقد الأول على ما هو عليه، عقد الإجارة. لا لا لا، في إذا قلنا بالفسخ، إذا قلنا انفسخت الإجارة يعني ما يسلم إجارة الأشهر تلك، لو كان قد قدم الإجارة في البداية. إذا قلنا بالفسخ ماذا؟ إذا فسخ، إذا قلنا بالفسخ يعاد المال إليه، وإذا قلنا ما تنفسخ الصور هذا يعني لا اختلفت كيف. إذا انفسخت الإجارة فالمال سيأخذه المستأجر بقية الأشهر، باقي الأشهر، وإذا لم تنفسخ فالمال للبائع صاحب البيت الأول. قال في المسألة وجهان للحنابلة والشافعية، الوجه الأول تنفسخ الإجارة وتبطل لأن المستأجر ملك العين، وكما أن ملك العين يمنع ابتداء الإجارة فيمنع استدامتها. الوجه الثاني وهو قول أكثرهم أن الإجارة لا تنفسخ ولا تبطل لأنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصل بعقد آخر، يعني لو اشترى ثمرة ثم اشترى أصولها. ولو أجر الموصى له بالمنفعة مالك الرقبة صحة الإجارة، يعني توفي إنسان ووصى بشيء، كان يكون وصى بماذا؟ ببيت أن يسكنه فلان كذا شهر، 3 أشهر 6 أشهر، فهذا الموصى له أجره للوارث، قال للوارث 6 أشهر هي لي وأجرك إياها، هل له أن يؤجر؟ له أن يؤجرها من مالك الرقبة. ولو أجر الموصى له بالمنفعة مالك الرقبة صحت الإجارة، فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة، وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها، أجرتك سيارتي تعمل عليها ثم احتجت أنا السيارة فاستأجرتها منك، يجوز أن تأجرها لي؟ نعم يجوز. وكما لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز، وعلى هذا فيكون الأجر باقيا على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع، كما لو كان المشتري غيره. قال أبو عبد الله وفق الله القول الثاني والصواب والله أعلم: تنبيه المسألة مفروضة فيما إذا لم يفسخ الإجارة، وإلا فالغالب أنه إذا حصل عقد على البيع اتفق على فسخ الإجارة، فإذا حصل الفسخ للإجارة استحق البائع إجارة العين إلى وقت الفسخ، والله أعلم. المسألة الثانية والأربعون: من استأجر دارا فهل يسكن بها من شاء؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه، الكاف مضموم خطأ، أن يسكن مكسور، سكنه فله أن يسكنه هو نفسه، فلو أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضرر. قال: ممن يقوم مقامه، أي نفس ما استأجره من أجله، استأجره مثلا للسكنة فيسكن فيه لنفس الأرض، استأجره لأن يبيع فيه، استأجر مكانا لبيع الخضروات والفواكه كذلك، يضع فيه غيره ممن يفعل نفس عمله، ممن يقوم مقامه في الظهر. فلو استأجره مثلا لبيع خضروات وفواكه ثم وضع فيه من يعمل فيه بالحديد والغاز، هذا يحتاج إلى إذن من صاحب، من المؤجر الأول، لأنه الضرر في بيع هذا أكثر، تتكسر الجدران والأرض وغيره. إذا كان مقصودا من المؤجر الأول أنه يريد أسرة صغيرة حتى يحافظ على البيت، نعم، ما يأجر إلى من هو أكثر ضررا، لأن كثرة الأولاد تضرب البيوت. قال: من استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضرر أو دونه، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرحال والطعام، ويخزن فيه الثياب وغيرها وغيرها مما لا يضر بها، ولا يسكنها ما يضر بها مثل القصارين والحدادين لأن ذلك يضر بها، ولا يجعل فيها الدواب لأنها تروث فيها وتفسدها، ولا يجعل فيها السرجين ولا رحل ولا شيئا يضر بها، ولا يجوز أن يجعل فيها شيئا ثقيلا فوق سقف لأنه يثقله ويكسر خشبه، ولا يجعل فيه شيئا يضر بها إلا أن يشترط ذلك. وبهذا قال الشافعي أصحاب الرأي: ولا نعلم فيه مخالفا. فإذا اشترط المؤجر يقول: ما تسكنه إلا أنت، وأجرك على أن لا تسكنه إلا أنت، ولا تسكن فيه أحدا غيرك، لا تسكن فيه أحدا غيرك، هذا الشرط يعني ليس له في حقيقة الأمر، لأنه قد صارت المنافع له أن يعطيها من شاء، ولكن إن كان لهم فيها مقاصد شرعية، في كثير من المؤجرين يكون له مقصد، قد يدخل فيه إنسان مماطل ارتضاك أنت، ويدخل إنسان مماطل، يدخل إنسان لا يتقي الله في ماله، إن كان له مقاصد شرعية له شرطه، لأنه مثلا سأل عنك وسأل عن خلقك وعن سيرتك وارتضاك أن تكون في بيته، فله شرطه أن لا تسكن غيره، خشية أن تدخل فيه من لا يتقي الله فيه، من يغتصب عليه داره أو ماذا، أو لا يبالي بحقوق الناس أو ما أشبه ذلك، فيكون له شرطه إذا كان مقصوده، إذا كان له مقاصد شرعية. ولا الأصل أن المنافع ملكة له أن يعطيها من شاء، لكن جرت عادة الناس أن يذكروا مثل هذا الشرط لمصالح شرعية. قال: المسألة 43: إذا اكترى دارا فهل يشترط ذكر صفة السكنى؟ قال طيب مسألة ذكر صفة السكنة هي معروفة في العادة عند إطلاق العقد تنصرف إلى ما اعتاد الناس عليه، لكن إن حصل عدم معرفة لابد أن تضبط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا اكترى دارا جاز إطلاق العقد ولم يحتج إلى ذكر السكنة ولا صفتها، وهذا قول الشافعي أصحاب الرأي لأنها معلومة عادة. وقال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول أبيت تحتها أنا وعيالي، لأن السكنة تختلف، ولو اكتراها ليسكنها فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه. ولنا أن الدار لا تكترى إلا للسكنة فاستغني عن ذكره كإطلاق الثمن في بلد فيه نقد معروف به. إذا ذهبت إلى السوق وقال لك دب الغاز بألف، فما تقول بألف سعودي أو ماذا إماراتي؟ عند الإطلاق انصرف إلى أحكام معروف. والتفاوت في السكنة يسير فلم يحتاج إلى ضبطه، وما ذكره لا يصح، فإن الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكن وقلتهم، ولا يمكن ضبط ذلك فاجتزئ فيه العرف بالعرف. المسألة 44: إذا اكترى ظهرا يركبه فهل له أن يركب من شاء؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا اكترى ظهرا ليركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه، ولا يركبه من هو أثقل منه. إذا كان التفاوت كبير، إذا كان التفاوت، أما الشيء يسير الناس يتجاوز فيه. قال: لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراكب، فلو أن يستوفي ذلك بنفسه ونائبه، ولو أن يستوفي أقل منه لأنه يستوفي بعض ما يستحقه، وليس لو استيفاء أكثر منه لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليه. انتهى. قلت: والتفاوت اليسير من تسامح فيه عند أهل العلم. نعم، نبهناها هنا. ومثله مثلا لو قلت سأركب فيه ثم ركبت فيه أنت ورجلان من أصحابك فوق جمال أو فوق حمار، هذا لا يصلح لأنك اتفقت معه على ركوبك أنت وحدك. قال المسألة 45: إذا اشترط عليه أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، هذا ذكرت المسألة هنا وكان ذكرها عقب المسألة السابقة. كان أقرب. قال: من أهل العلم قال يصح الشرط وهو واجب للشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء المنفعة، يكون له غرض أنه ما أحب إلا أن يأجر هذا لما يعلم عنه من أمانة من وفاء من كذا إلى آخر. ومنهم من قال لا يصح الشرط وهو قول الحنابلة في الأشهر ووجه للشافعية لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فإن المستأجر قد ملك المنفعة فيعمل بها ما شاء، والعقد عند أكثرهم صحيح، يقولون يصح العقد ولا يصح الشرط. قال أبو عبد الله: فالله إن كان المؤجر له غرض صحيح في الشرط صح، وإلا فلا يصح الشرط والعقد صحيح على كل حال، والله أعلم. تنبيه: قال شيخ الإسلام: فإن تعذر استيفاء المنفعة بنفسه فله الفسخ، وهذا أمر تنبيه مهم. اشترط عليه أنه ما ينتفع إلا بنفسه، طيب تعذر عليه مثلا، اشترط عليه أنه أجره سيارة ولا يسوقها إلا هو ما لا يأجرها لغيره، تعذر الرجل نفسه جاءه مرض ما استطاع أن ينتفع بها، له أن يفسخ، ويلزم أيضا المؤجر يلزم بالفصل لأنه اشترط عليه شرطا يؤدي إلى تعطيل أموال الناس فلا يصح. قال المسألة 46: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز إذا كان قد قبضها، وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبي سلمة والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وترجيح شيخ الإسلام وابن القيم لأن المنافع ملكه فجاز له إهداؤها وبيعها والتصرف فيها. وعن أحمد رواية ذكرها بعض أصحابه أنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وأجيب بأن المنافع قد دخلت في ضمان المستأجر. نعم، هو الآن ربح في ضمانه لأن المنافع في ضمانه هو. وأجيب بأن المنافع قد دخلت في ضمان المستأجر ما دامت العين باقية لم تتلف، لأنه لا يستوفي المنافع إلا ببقاء العين، ولأنه لو شغل عن الانتفاع بالمنافع لكانت من ضمانه. لو جاءه عارض وشغل وما استطاع أن ينتفع من تلك العين على من ضمان ذلك اليوم أو ذات تلك الأيام على المستأجر، استأجر سيارة ثم شغل ما استطاع أن ينتفع بها ذلك اليوم فالضمان عليه، فدل على أن ضمان المنافع على المستأجر، ولكن ذلك مشروط ببقاء العين، لأن المنافع والعين لا تكون مقبوضة إلا ببقائها. وعلى هذا فالمستأجر قد ربح فيما ضمن، فالقول الأول والصحيح والله أعلم. تنبيه على قول الجمهور بالجواز، فإنه لا يجوز له إجارته إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر لما تقدم. المسألة 47، هل المستأجر تأجيرها قبل قبضها؟ من اشترى شيئا فلا يبيع حتى يقبضه، هو عقد معاوضة صار كالبيع، ما يصلح أن يؤجر قبل أن يقبض نفسه. مذهب الحنابلة وأبي حنيفة والأشهر من قول الشافعي أنه لا يجوز، لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض كالأعيان. وذهب بعض الشافعية الحنابلة والشافعية إلى الجواز، لأن قبض العين في الإجارة لا تأثير له في قبض المنفعة، فإنه لو استأجر فانهدمت قبل استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة، كما لو انهدمت قبل القبض. قلت القول الأول أقرب الله أعلم، وما ذكروه لا ينافي أن قبض العين سبب لقبض المنفعة ومؤثر لذلك. قبض العين سبب لقبض المنفعة، نعم، إذا ذهبت العين فيكون تتبع أن يتبعها ذهب المنفعة تبعا. المسألة 48، هل لو أن يؤجر العين من مالكها؟ مذهب الجمهور جواز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأن المنافع قد صارت ملكه، صارت المنافع ملكي، فلي أن يؤجرها لمالك العين. وهذا قد يحصل أن يؤجر باصة سيارته ثم يحتاجها يوم أو يومين، فإما أن يكون بينهم اتفاق على أن يفسخ له يومين من الشهر بحساب الشهر بحساب ما أعطاه، وللمستأجر أن يعطيه بالأجرة التي يحب، لأن المنافع قد صارت ملكه، فجاز له بيعها ممن شاء، ولأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد. وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز، لأن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام، فإن التسليم مستحق على الكراء، فإذا اكتراها صار مستحقا له فيصير مستحقا لما يستحق عليه. ويجيب بأن كل واحد من الاستحقاقين حصل بعقد منفصل ولا تناقض في ذلك. المسألة 49، هل المستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟ ما هو الجواب؟ نعم، جاهز، صارت ملكه يأجر بنفسه بأقل أو بأكثر. ذهب كثير من العلماء لجواز ذلك، وقال عطاء والحسن والزهري وأبي ثور والشافعي وأحمد وابن المنذر وابن حزم، اختاره شيخ الإسلام لأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضه، ولأن المنافع قد صارت ملكا له يعمل بها ما شاء فله بيعها بما يرضيه. وذهب جماعة إلى منع ذلك، ورواية عن أحمد وقال به جماعة من التابعين منهم ابن المسيب وابن سيرين ومجاهد وأبو سلمة وعكرمة والشعبي والنخعي لدخولها في ربح ما لم يضمن. يعني ما فهموا الحديث نهى عن الربح ما لم يضمن الذي يستدل على الحديث، لأن الآن في مسألة الإجارة هو أخذ المنافع والمنافع صارت من ضمانه، لو تلفت المنافع عليه، أما العين فهي ليست من ضمانه. فمثلا لو استأجرت سيارة وشغلت عنها بمرض ما استطعت أن أنتفع بها في ذلك اليوم، هل ألزم صاحب السيارة أن يعفو عني إجرة ذلك اليوم، أو على سبيل التعاون فقط؟ على سبيل التعاون. وكذلك استأجرت دكانا لبيع، شغلت أياما ما فتحت المحل ولا بعت فيه شيئا، هل يلزمك الأجرة لصاحب الدكان أو لا؟ إذن المنافع صارت من ضمانك، إذا ذهبت عليك ذهبت من ضمانك أنت، ما يضمنها لك. طيب إذا تلفت السيارة نفسها بدون تفريط منك ولا تعدي، هنا العين ليست من ضمانك، فإذا تلفت أيضا تنفسخ الإجارة، بمجرد تلفها تنفسخ الإجارة ويعيد لك ما تستحق. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجوز له الزيادة إذا كان قد زاد شيئا في العين المؤجرة من عمارة أو غيرها، فإن فعل بدون زيادة تصدق بالزيادة. وقول الثوري أبي حنيفة ولي عن الشعبي واستدلوا بالحديث نهى عن الربح ما لم يضمن، وأجيب عن ذلك بأن المنافع قد دخلت في ضمانه، فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه، فهو يربح فيما ضمن. قال وعد لها فالله القول أول والصحيح، والله أعلى وأعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.